بالسادس
ربطها إلى آخر ربط العشر. فلو رفت إلى أن يزول خرج الوقت، لو رفت إلى أن يزول الحر نهائيا من الأرض خرج العشر، لأنه ما يزول يمكن إلا بالليل تبقى الحارة. هذا الذي شكوه بقايا حرارة وهي لا تزول بسرعة. فلا تعارض بين الحديثين الحمد لله. المسألة الثالثة الحديث بيان لمصدر الحرارة وهو أنه من جهنم، يدل على وجود النار وأنها مخلوقة الآن. دلت الأحاديث على وجودها الآن، قال تعالى فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهذا دليل على وجودها وأنها أعدت. الحديث الذي معنا يدل على وجودها وأن لها نفسا الصيف نفس الشتاء هي موجودة، لا أنها تخلق فيما بعد كما يقول بعضهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا صفقة شيء وجبة عن صفقة الشيء، فقال له أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في نار جهنم منذ 70 خريفا، فالآن وصل إلى قعرها. فهذا دليل على وجود النار وأنها مخلوقة الآن موجودة. عامل الله إياكم والمسلمين منه. هذا هو السبب في وجود الحرارة ووجود البرودة. ولا يمنع أن يكون هناك أسباب أخرى تعرفها الناس أيضا، لأن هذا من العلم الذي لا يعلمه من علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به أمته. ولا يمنع أن يكون هناك أسباب للحرارة والبرودة أخرى، وجعل للأشياء أسبابا متعددة، لكن أصل الأسباب هو هذا. الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصلاة فإنه أعظم لأجوركم. أصبحوا ظاهره أخر الصبح، أخر صلاة الفجر عن أول وقتها، فإنه أي تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها أعظم لأجوركم أكثر أجرا. فالحديث يدل بظاهره على تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها. وفي رواية أسفر بالفجر، أي صلوها في سهر في الإفطار، أي يدل على التأخير. وبهذا أخذ الحنفية يرون تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها. ولكن الأحاديث التي مرت وهي كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر. حديث يقول والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، وحديث كان يصليها بالغلس، والغلس معناه الظلة، والغلس غير الإصفار خلاف الإصحاب. حديث يقول ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، ومع هذا ما ينصرف منها إلا حين يعرف الرجل جليسة من الظلمة. الأحاديث الكثيرة تدل على تقديم صلاة الفجر، بينما هذا الحديث يقول أصدقوا بالصبر أو أشهر. فالجمهور حملوه على أن المراد به تأكدوا من طلوع الفجر، أصبحوا بالصبح أي تأكدوا من طلوع الفجر، لأن بعض الناس قد يستعجل أن يصلي قبل أن يطلع الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعتدوا من ضروع الجزر أخذوا يعني لا تصلون لا تصلوا حتى يدخل الإصباح وهو الفجر الثاني هذا معنى أخذوا أي صلوا حين يطلع الصبح ولا تصلوا قبل ذلك هذا المقصود في الحديث جمعا بين الأحاديث فسر الحديث بهذا جمعا بين الأحاديث وهذا هو الصحيح أن المراد به تأكد من طواعيها لئلا يستعجل أحد ويصليها قبل طلوع الفجر وبهذا تجتمع الأحاديث والحمد لله فصلاة الفجر من مجموع الأحاديث أنه يدخل فيها مبكرا في أول وقتها ويمدد فيها بالقراءة ولا ينصرف منها إلا بعد الإفطار ومعرفة الناس بعضهم بعضا هذا الذي تجتمع به الأحاديث الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من عند السؤال يكفي
نعم
فإذا طلبوا الصلاة في أول وقتها فلا بد من ذلك لأن هذا قراء به أحوالهم الناس الآن في أشغال في وظائف في أعمال الناس في الوقت الأول في الهاجرة كانوا يقولون الناس إلى وقت قريب أدركناه كانوا يسترجون أول النهار ثم يقيلون عند قبل الظهر يرتاحون قبل الظهر ينامون فيبرد لهم بالصلاة لأجل راحتهم أما الآن ما كانوا يقيلون ولا كانوا يرتاحون تغير الوضع فإذا استدعى الأمر أن الأرفق بهم المبادرة بالصلاة في أول وقتها فلا مانع من ذلك مثلا مراعاة أحوال المأمومين كما سبق في العشاء وهو صلى الله عليه وسلم يحب كثيرا وكثيرها الأفضل ولكن إذا لزم على ذلك المشقة على المأمومين فإنه يقدم المفضول على الفاضل مراعاة لأحوال المأمومين لا حرج في ذلك الحمد لله نعم
النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في أول الوقت وفي آخره وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين أنه في اليوم الأول في أول الوقت في اليوم الثاني أنه في آخر الوقت ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين المراد من هذا تحديد الوقت بداية ونهاية ولكن حديث جبريل مجمل على الحديث الذي قرأنا وغيرها مفصلة ومبينة له نعم ولا شك أن الإنسان إذا صلى في الوقت سواء في أوله أو في وسط أو في آخره إذا صلى في الوقت فقد أداها في وقته أما إذا صلىها بعد الوقت يكون قضاء إذا أخرجها عن الوقت يكون قضاء فلا شك أنه إذا صلىها في الوقت فيأتينا أنه إذا أدرك رفعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الشمس إذا صلى الإنسان في وقته ولو في آخره ما يقول قد أداها بوقته، ولكن الكلام في الفضيلة. نعم أكيد لا شك، كل الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، والرسول وجبريل والرسول عليه الصلاة والسلام يبلغون عن الله، الله هو المشرع، جبريل مبلغ والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. نعم
عند الإقامة
قراءة المؤمنين لا الأحسن أن الإنسان يعتد في القراءة، فإذا اعتدل فيها فلا أظن أن قراءته ستكون قوية. نعم. لا
يوصل
في خطبة الجمعة في الخطبة الثانية، هذا عمل المسلمين، عمل المسلمين عليه من أجله بعيدة، والناس بحاجة إلى الدعاء، الناس بحاجة إلى الدعاء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة حينما دخل الأعراب وسكى القحط وتعثر المطر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فالدعاء في الخطبة عمل المسلمين وله أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الوقت، في هذا الوقت الناس بحاجة إلى الدعاء. حالة المسلمين كما ترون من الضعف ومن تسلط الأعداء ومن فساد حتى داخل المسلمين، في فساد كثير، خلاف عقائد وفسوق ومعاصي شر، الناس بحاجة إلى الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحاجة المسلمين للغوث في الخطبة، فحاجتهم الآن إلى إصلاح أحوالهم وكف عدوهم أشد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى في صلاة الفجر وقلت عند الحاجة، الناس بحاجة إلى الدعاء وليس هذا منه. الله جل وعلا يقول ادعوني، وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم، والدعاء في آخر الخطبة مظلة الإجابة، والمسلمون حاضرون ويؤمنون على هذا الدعاء. نعم. أربع ركعات بسلامين أفضل، إذا حصل هذا فهو أفضل. نعم.
ما هو
صاحب الصلاة في بلاد الهند يطرق إلى النهار ويطرق إلى الليل وبالعكس؟ أترك اللمة، أترك اللمة، خلصوا في البلاد لما تبنيه. هذه مسألة عرضت على المجامع الفقهية وعلى مجلس كبار العلماء، وعلى حصل هذا ملخصه أن البلد التي يمر فيها ليل ونهار في خلال 24 ساعة فإنهم أتجرون صلاة الليل في الليل صلاة النهار في النهار، ولو كان أحدهما قصيرا، ولو كان الليل قصير أو النهار قصير، لأنه أحيانا يقصر هذا ويطول هذا، أحيانا بالعكس. أما البلاد التي لا يمر فيها خلال 24 ساعة، ما يمر فيها ليل ونهار، بل كلها نهار أو كلها ليل، حتى إن بعض البلاد كل الليل فيها ستة أشهر والنهار فيها ستة أشهر في البلاد القطرية، فهذه يقدر لها، قالوا يقدر لها، يقدر لها مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدير في أيام الدجال، قالوا اقدروا له، يقدر لها ليل ونهار، ولكن هذا التقدير هل يكون باعتبار مكة المشرفة أو يكون باعتبار أقرب بلد إليها يمر فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة؟ هذا اختلفوا فيه. الحاصل أن هذه مسألة عميقة جدا، وفيه مثلا الصوم وفيه الصلاة، يعني فيه لكن من رحمة الله أن البلاد التي هذه حالتها يقل فيها الستة ويقل فيها المسلمون، مسلمون أكثر ما يكونون في البلاد التي فيها ليل وفيها نهار معتادان. لا الأقوال قد تكون في وقت الليل في أذكار الصباح والمساء، فما هو الراجح بين هذا الدليل؟ الراجح والله أعلم أن أذكار الصباح تقال بعد الفجر في أول النهار، وأذكار المساء تقال قبل غروب الشمس بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، هذا هو الذي صباحا ومساء، صار الصباح في الصباح وأذكار المساء في المساء، صباح من بعد طلوع الفجر والمساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا كله يسمى بالمساء. لا وإن أخر الأذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب فلا بأس، هذا إذا أخر الأذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب يعتبرها في أول الليل دون إن شاء الله. لا 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 الجلسة بين السجدتين لا أعرف إن فيه إشارة في الأصل ولا عقد للأصابع، إنما هذا التشهد، عقد الأصابع في التشهد، رفع السبابة في التشهد الأول والثاني، ويحركها عند مرور لفظ الجلالة، يرفعها في كل التشهد، الأصبع يرفعها في كل التشهد، ولكن لا يحركها إلا عند مرور لفظ الجلالة، مثل أعوذ بالله من عذاب جهنم، إذا جاء لفظ الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله، كل ما مر لفظ الجلالة يحرك أصبعه إشارة إلى التوحيد. لا يبين أول شيء ينبغي يشرح للمسلمين، يبين لهم السنن، يبين لهم ما يفاجئون بها وهم لا يعرفونها وهم يستنكرونها، يشرح لهم ويبين. ثانيا إذا كان يحصل فتنة مثلا فهم يحصل فتنة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح الحمد لله، هو لا يقدم على فعل قبيلة يترتب عليها ضرر، يترتب عليها خلاف بين المصلين، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد يترك العمل الفاضل ويعدل إلى المقبول إذا كان هذا أصلح وأحسن، مثل ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنه يؤخر صلاة العشاء، ولكن لما رأى بحقة الناس كان يقدم من أجل مراعاتهم ودفعا للمضارع، هذه قاعدة شرعية. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمطلوب إزالة الشقاق بين المسلمين، لأن بعض الإخوان يحصل بينهم وبين جماعة المسجد الشقاق، يحصل بينهم بغضة عداوة وكلام في عرضه وكلامه أيضا فيه، هذا لا ينبغي، كله من أجل تحسين سنة، هذا لا ينبغي، ينبغي للإمام التعليف الذي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتتسالم أنت يا معاذ لما كان يطيل الصلاة، كانت الصلاة طيب، لكن إذا ترتب على هذا
المشقة على المأمومين أو استنكار المأمومين لهذا الشيء يكون فتنة. أفتان أنت يا معاذ؟ قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. كل الصحابة إن منكم منفرين. أيكم أما الناس فليحسن، فإن فيهم الكبير الصغير والضعيف ولا الحاجة. هذا تعليف الناس ومراعاة الناس في أمر ليس مقررا. الحمد لله الأمر التعليف مطلوب مهما أنت، إلا في معصية الله فلا يجوز. ترك واجب أو فعل محرم لا يجوز هذا. أما أمور السنن فيراعى فيها المصالح والمفاسد. وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. قال إنما بعثت مبشرين لا منفرين. نعم. إذا كانوا ما يتحملون إذا كانوا ما يتحملون أو في شدة برد أو في شدة حر، معهم في مكان لايق ما عندهم مسجد يخلون بالبرد أو بالحر أو في سفر، لا يصلي عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الزلزلة، قرأ بركعتين، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة بركعتين في السفر. لا يطول على المأمورين إذا كان التطويل يشق عليهم حتى ولا صلاة الفجر. الناس لهم ظروف ولهم أعمال. الصحابة رضي الله عنهم بشر مثل غيرهم، تأدين إلى المعاش، تأدين إلى طلب الرزق، تأدين إلى أمور يخرجون للأمور. قد يكون خروج الإنسان لطلب الرزق والبحث عن المعيشة أفضل من جنوده، أفضل من جنوده في المسجد. إذا احتاج إلى هذا واحتاج أولاده، خروج لطلب الرزق وإعاشة نفسه وإعاشة أولاده أفضل من جنوده في المسجد للذكر أو لطلب العلم. الأحوال تختلف والظروف تختلف. نعم.
هي كثيرة
تأخير ميت وخلاص العليم وذلك حقيقة ولا يحدث حقيقة. أنا أرى أن هذه الأفلام التي تصور لا يجوز عملها لأنها صور، لأنها صور ولا يجوز تصوير جواز الأرواح وعرضها على الناس. وأيضا ما احتاج المسلمون ولله الحمد لهذا الأمر. الناس يدفنون موتاهم ويغسلون موتاهم ويصلون عليهم قبل تطلع هذه المشاهد وهذه الافلام وهذه التسجيلات. الناس لله الحمد عازين لها لو ماشيين عليه. يمكن انهم يحسنون هذه الاعمال احسن من اللي يصورها ويسجلها عازين لهم لله. يتعارضون بالتجربه وبالتعليم وبالمشاهده، فلا داعي لهذه الامور. نعم.
هل وقت
نهاية صلاة
الظهر هو
وقت
بداية
صلاة
العصر؟
أي أن الوقتين هما في حق الوقت واحد؟ في اختلاف بين العلماء، هل بين وقت العصر ووقت الظهر فاصل ليس منهما، أو أنه ليس بينهما فاصل وأنه بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر؟ هذا هو الصحيح. الصحيح أنه ليس بينهما فاصل وأنه بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، وكذلك بمجرد ما ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء. هذا هو الصحيح. نعم.
ما يحدث
من تأخير
النبي صلى الله عليه وسلم
لصلاة العشاء؟ ليبين الفضيلة، حكمه ليبين الفضيلة في أمته. نعم.
هذا
الشيخ بعض
الناس حتى
الإنسان ويجب أن يتبين بالحديث لا يأتي من ذلك. الإنسان إن شاء الله لا يأتي من ذلك، لكن يفوت الفضيلة، يفوت الفضيلة، فضيلة التذكير. وأيضا إذا ترتب فيه مشقة على المأمومين فهذا مفروض أيضا، أو قد يكون يحرم إذا صار فيه مشقة على الضعفاء. نعم.
قال
الشيخ
خطأ
على الدين
الدعاء
في كل وقت. نعم. الأصل رفع اليدين بالدعاء إلا الأحوال التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها فالدعاء في خطبة الجمعة غير الاستسقاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع يديه، كان السلف كذلك يدعون ولا يرفعون أيديهم. ولما رأى بعض الصحابة رجلا من الأمراء رافعا يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه، أنكر عليه ذلك إلا في الدعاء الاستسقاء، إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة الاستسقاء فإنه يرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. كذلك الدعاء في الصلاة التشهد الأخير، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء الذي في التشهد الأخير، ولا في الركوع الدعاء اللي في الركوع ولا الذي في السجود، ما ورد أنه يرفع يديه في هذه الأمور. فالأمور التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها ولا يرفع يديه لا ترفع الأيدي فيها، وما عداها فالأصل رفع اليدين في الدعاء، لأنه أحرى بالإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فرفع اليدين أقرب إلى الإجابة ومن آداب الدعاء. لكن في الأحوال التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها لا ترفع يديه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك المصيبة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ومن يسمع عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: احتج بدل ركعة. ثم قال: يستهلك بين هذه الركعة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. وفي لفظ مسلم: لا صلاه بعد صلاه الصبح. وله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ثلاث ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيهن او نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، وحين يقوم قائما ظهورا حتى تجوب، وحين تتغلط الشمس من الغروب. وصف الثاني عند الكافرين بسند عن ابي هريره رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد الا يوم الجمعه. وكذا لابي داود نحوه عن ابي قتاده.
نعم.
عن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف، لا تمنع احد الطاف في هذا البيت صلى ليله ساعه من الليل او النهار. في هذا البيت صلى ليله ساعه من الليل او النهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الاحاديث ايضا تتعلق بالمواقيت، مواقيت الصلاه. حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه من الصلح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصلح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. اتفق عليه. ولمسلم: أدرك سجدة بعد الركعة، قال: والسجدة هي الركعة. تقدم في الأحاديث أن وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، ويستمر إلى أن تطلع الشمس، فوقتها ما بين الطلوعين: طلوع الفجر وطلوع الشمس.
فمن صلى ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد أدى صلاة الفجر في وقتها. ولكن تقدمت الأحاديث في أن صلاة الفجر تؤدى في أول وقتها في غالب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الرجل لا يعرف الناس، لا يعرف بعضهم بعضا، يعني من شدة الظلمة. وأيضا المسلم مرتبط بجماعة فلا بد أن يؤديها مع الجماعة، وفي تأثيرها عن أول وقتها محظوران: المحظور الأول فوات الفضيلة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، المحظور الثاني فوات الجماعة، وفوات الجماعة من غير عذر فيه إثم عظيم ونقص كبير في الأجر. ولكن من أخرها إلى آخر وقتها فإنها تكون أداء، لكن يأثم على ترك صلاة الجماعة ويفوت الفضيلة أول الوقت. فهذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه يكون قد أدركها يعني أداء، ولكن يضيف إليها أخرى. وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يكون مدركا لها أداء. ومعنى هذا أنه يكمل الصلاة، وليس المقصود أن يقتصر على ركعة من الفجر أو ركعة من العصر، فليكمل بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس يكمل الصلاة. فإذا أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يضيف إليها الركعة الثانية بعد الطلوع خارج الوقت، وإذا أدرك ركعة من العصر فإنه يضيف إليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، فيكون أول الصلاة في الوقت وآخرها أو معظمها خارج الوقت. ولكن ينسحب الأدرى على جميع الصلاة لأنه دخل فيها قبل خروج وقتها. تقدم لنا أيضا أن وقت العصر يبدأ من مصير الشيء مثله، مصير ظل الشيء مثله إلى اضطرار الشمس، أو إلى مصير ظل الشيء مثلين. وهذا الحديث يدل على أن وقت العصر يمتد أكثر من هذا، يمتد إلى غروب الشمس. ولكن العلماء يقولون ما قبل مصير الشيء مثليه أو ما قبل اضطراب الشمس هذا وقت اختيار، وأما ما بعد ذلك فهو وقت ضرورة، يسمونه وقت الضرورة، لا يجب تأخير الصلاة الليل إلا لضرورة. ولكن على كل حال الحديث يدل على امتداد الوقتين، وقت الفجر إلى طلوع الشمس ووقت العصر إلى غروب الشمس. وقوله في الرواية الثانية من أدرك السجدة فسر لأن المراد بالسجدة الركعة، فلا تختلف الروايتان. وهذا التفسير إن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان هذا التفسير من الراوي فالراوي أدرى بما روى أيضا. على كل حال هذا التفسير يبين أن المراد بالسجدة الركعة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى امتداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا لا خلاف فيه. ثانيا امتداد وقت صلاة العصر من مصير الظل مثل الشاخص أو مصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس. ثالثا دل الحديث على أن الصلاة لا تدرك أداء إلا بإدراك ركعة منها قبل خروج الوقت، وأن من أدرك أقل من الركعة فإنه لم يكن مدركا للصلاة في وقتها. وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تدرك في الوقت الذي إدراك ركعة منه فأكثر. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها لأنه دخل فيها في الوقت، انعقدت في الوقت فيكون مدركا لها أداء ولو كملها كلها بعد خروج الوقت ما دام أنه شرع فيها قبل خروج الوقت. هذا قول لبعض العلماء وهو عند الحنابلة أيضا، ولكن الراجح الأول، الراجح هو القول الأول أنها لا تدرك في وقتها إلا لإدراك ركعة كاملة، لأن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. وأما رواية السجدة فإنها كما ذكرت والمراد بها الركعة، فلا اختلاف بين الروايتين. وهذا التذكير كما ذكروا إن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، وإن كان من الراوي فالراوي أدرى بما روى ويكون حجة. فلا تدرك صلاة في وقتها بأقل من إدراك ركعة. وكما ذكرنا أنه يكون مدركا لها أداء ولكن يأثم، يأثم إذا ترك صلاة الجماعة، فإنه يأثم بتركه لصلاة الجماعة وتصح صلاته أداء لأنه أدرك الوقت. وفاتته الفضيلة أيضا، فضيلة الصلاة في أول وقتها، فإن الأحاديث جاءت بترغيب الصلاة في أول وقتها، وجاء في الحديث أن أول الوقت رضوان الله، فأداء الصلاة والمبادرة إليها في أول وقتها يعتبر من فضائل الأعمال. ويتعلق بهذا الحديث أيضا مسألة، وهي لو أدرك ركعة، لو دخل عليه وقت العصر مثلا أو وقت الظهر أو وقت الفجر أو وقت العشاء، دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عارض، عرض له عارض إلا موت وإلا امرأة حاضت قبل أن تصلي، فهل يقضيها تقضي الحائض هذه الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت؟ العلماء على قولين، القول الأول أنها لا تقضي، هو اختيار الشيخ تقي الدين أنها لا تقضي لأنها أخرت وهي يجوز لها القضاء، يجوز لها القضاء لأنها أخرت وهي يجوز لها التأخير لأن الوقت موسع، فأخرت وهي يجوز لها التأخير ثم عرض لها الحيض ومنعها من الصلاة
فإنها إذا طهرت وقت الثلاث لا تقضي هذه الصلاة، لا تقضيها. هذا قول. والقول الثاني أنها تقضيها لأنها أدركت أول وقتها، فإذا اغتسلت من الحيض فإنها تقضي هذه الصلاة التي لم تصلها في أول وقتها. ولكن القول الأول أرجح لأنها أخرت، وهي يجوز لها التأخير لأن الوقت موسع، فعرض لها العارض وهو الحيض ولم يكن هذا باختيارها، فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة. وكذلك من مات دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ومات في أثناء وقت لا يأثم بذلك، ليس عليه إثم في ذلك لأنه أخر وهو يجوز له حتى في، ليس عليه إثم في ذلك. هل يتفرع على قضية توسع الوقت؟ سمونها الوقت الموسع. فالوقت الموسع هو الذي يجوز للإنسان أن يفعل العبادة في أوله أو في وسطه أو في آخره، وقت موسع. نعم، حديث ابن مالك.
عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا صلاة بعد صلاة الصبح.
نعم.
قال عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيهن وان نقرا فيهن وكلانا، حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع، وحين يقوم خالد الظهيره حتى تدور، وحين تكون الى بغيه الشمس الغروب. وحكم الثاني عند الشافعي في الحديث ابي هريره رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعه، وكذا رواه ابو داود عن ابي قتاده نحوه.
هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائد الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب. والحكم الثاني عند الشافعي، يعني من رواية الشافعي، الحكم الثاني المراد به الصلاة، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات استثنى يوم الجمعة، ولكن سنده ضعيف، وكذلك هو عند أبي داود ولكن أيضا هو ضعيف. هذا للحديثان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عقبة بن عامر الجهني، فيهما بيان أوقات النهي، أوقات النهي بمعنى الأوقات التي لا تجوز النافلة فيها. ففي حديث أبي سعيد وقتان طويلان، وفي حديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات، فيكون المجموع خمسة أوقات. وفي رواية: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. فإذا طلع الفجر انتهت النافلة ولم يبقى إلا صلاة الفجر فقط وقبلها الراتبة، راتبة الفجر.
فلا يجب للإنسان يتنفل بعد طلوع الفجر إلا راتبة في الفجر فقط، لا وتر ولا غير وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح بعد طلوع الصبح. والنفي هنا نفي للصحة أو هو بمعنى النهي، يعني لا تصلوا، هو نفي بمعنى النهي، يعني لا تصلوا صلاة نافلة. ورواية بعد صلاة الصبح كأنها تقيد رواية لا صلاة بعد الصبح، لأن المراد في الوقت النهي لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر. أما على الرواية الأولى فالوقت وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. هذا الفرق بين الروايتين. الرواية الأولى تفيد أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، الرواية الثانية تفيد أن النهي يبدأ من صلاة الفجر، وأنه فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يجوز له يتنفل يجوز له يوتر، هذا مفاد. ولكن الرواية الأولى أكثر، وهو أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره إلى السحر وينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر، فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر، ويستمر النهي إلى أن تطلع الشمس. هذا الوقت الأول في حديث أبي سعيد. والوقت الثاني في حديث أبي سعيد يبدأ من صلاة العصر ويستمر إلى غروب الشمس، كل هذا لا تجوز النافلة فيه، لا يجوز تجوز النافلة فيه ولا تصح. وقد جاء تعليل ذلك، جاء تعليل ذلك يعني النهي عن الصلاة عند غروب الشمس لأنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار بدون الشمس، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريعة لأن لا يتشبه بالكفار، وسدا لذريعة الشرك. أما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عامر الجهني، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في ثلاث ساعات عن دفن الموتى وعن الصلاة، وهذه الساعات بينها بأنها حين تطلع الشمس بادرة حتى ترتفع، هذه ساعة. الساعة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزل الشمس، الثالث حين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب. فقوله حين تطلع الشمس بازغة، تطلع يعني من الأفق، تطلع من الأفق بازغة يعني نقية، نقية بأشعتها ونورها حتى ترتفع في الأفق. وقد جاء في الرواية الثانية مقدار الارتفاع، وهو أنه قيد رمح، ترتفع قيد رمح، وفي رواية قيس رمح، حديث عمرو بن عبد سلمي قيس رمح أو قيد رمح، هو الرمح المعروف عند العرب السلاح الذي يستعملون. وقد جاء تعليل ذلك لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا من التشبه بالكفار. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة وقت النهار حين تتوسط الشمس في كبد السماء تعلو على الرؤوس ولا يكون هناك ظل، ينتهي الظل من جهة الشرق من جهة الغرب، ينتهي الظل من جهة الغرب ولا يبقى ظل من جهة الغرب، هذا معنى قائم الظهيرة، حتى تزول الشمس يعني عن وسط السماء ويظهر ظل من جهة المشرق أو ما يسمى بالهي. وقيل قائم الظهيرة معناه قائم الظهيرة معناها من الإبل الباركة تقوم من شدة الحر، الإبل الباركة تقوم في هذا الوقت من شدة حر الأرض حر الرملة، هذا معنى قائم الظهيرة. والمعنى واحد، المهم أنها إذا توسطت السماء على الرؤوس وانتهى الظل من جهة المغرب فإنها تمنع الصلاة إلى أن تزول الشمس إلى جهة الغرب ويبدو ظل من جهة الشرق، حينئذ يدخل وقت الظهر وتباح الصلاة النوافل. قالوا وهو وقت قصير، وقت قصير ولكن لا يجوز أن يبتدئ فيه صلاة ولا يجوز أن يدخل فيه ميت في هذا الوقت وإن كان قصيرا. وقد جاء تعليل ذلك لأن هذه الساعة التي هي وقت قائم الظهيرة وقت تسعر فيه جهنم، تسعر فيه جهنم فكرهت الصلاة فيه في هذا الوقت. الوقت الثالث حين تتضيف الشمس للغروب، تتضيف يعني تميل، تتضيف تقرب من الغروب حتى تغرب، والعلة في ذلك كما سبق أنه قريب بين قرن الشيطان ويسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن صلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا للتشبه للكفار. فهذه الثلاثة الأوقات نهي فيها عن شيئين، عن الصلاة، عن الصلاة النافلة. الشيء الثاني دفن الأموات، والمقصود أنه لا يتحرى هذه الأوقات لدفن الأموات. أما لو شرعوا يدفنون الميت وطلعت الشمس وهم يدفنون يستمرون ما خالف أي توقفون، أو شرعوا يدفنون قبل الزوال ثم صادق وقت الزوال وهم يدفنون أي خالف يستمرون، أو شرعوا يدفنون بعد العصر وغابت الشمس وهم يدفنون لا خالف يستمرون، لأنهم ما قصدوا هذا، إنما النهي بمن قصد هذه الأوقات يعني وقتا للدفن. أما من أتك عليه وهو يدفن فلا معنى أنه يستمر يسمر. الرواية التي عند الشافعي وعند أبي داود تستثني يوم الظهر يعني من صلاة وقت قائم الظهيرة، تستثني يوم الجمعة من جواز الصلاة وقت قائم الظهيرة صلاة النافلة، والروايتان ضعيفتان لا تقوم بهما حجة. ولكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التذكير لصلاة الجمعة وأن يصلي ما قدر له، يصلي ما قدر له، فهذا دليل هذا الإطلاق أنه يصلي ما قدر له، هذا الإطلاق يتناول وقت الظهيرة، إنه يصلي حتى وقت الظهيرة. من جاء إلى المسجد يوم الجمعة قبل دخول الإمام فإنه يصلي ولو كان وقت قائم الظهيرة ولو كان وقت توسط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وقال يصلي ما قدر له. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى الجمعة ويستمرون في الصلاة حتى يخرج الإمام، يستمرون في صلاتهم حتى يخرج الإمام، ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء، ما كانوا يتوقفون، بل يستمرون في الصلاة إلى أن يخرج الإمام من خطبة. فعمل الصحابة أيضا دليل على استثناء يوم الجمعة، وأنها تجوز النافلة في هذا الوقت وقت قائم الظهيرة، فيكون هذا مخصصا في النهي الوارد في حديث عقبة بن عامر. والمراد بالساعات هنا ثلاث ساعات، ليست الساعات المعروفة عندنا الآن، المراد الجزء من الوقت، كانوا يسمون الجزء من الوقت ساعة، سواء كان قليلا أو كثيرا يسمونه ساعة، الجزء من الوقت يسمونه ساعة سواء كان قليلا أو كثيرا. وليست الساعة المعروفة الآن ساعة التي هي 60 دقيقة، لا، وإنما المراد الجزء من الوقت ولو كان قليلا. فهذا الحديث يدل على النهي عن صلاة النافلة في خمسة أوقات: الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا في حديث أبي سعد. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيل رمح. الوقت الثالث حين يكون قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. الوقت الثالث الرابع من صلاة العصر، الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس من غروب، هذا من حديث أبي سعيد. الوقت الخامس حين تتضيف الشمس من غروب إلى أن تغرب، هذا من حديث عقبة بن عامر. فيكون المجموع خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها، يعني صلاة النافلة. والحديث بعمومه يمنع سائر النوافل، النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب. النافلة التي ليس لها سبب وهي التي يبتدئها الإنسان بدون سبب، أما النافلة التي لها سبب فهي مثل دخول المسجد للجلوس فيه، قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فسبب صلاة الركعتين ما هو؟ هو دخول المسجد للجلوس فيه. صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، صلاة الجنازة من ذوات الأسباب. صلاة الطواف ركعة الطواف من ذوات الأسباب، لأن سببها الطواف. صلاة الكسوف من ذوات الأسباب بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فسبب صلاة الكسوف هو حدوث الكسوف، وإذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة، وما دام الكسوف موجودا فالصلاة مشروعة. ركعتي الوضوء إذا توضأ الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين نافلة يسميان بصلاة الوضوء أو ركعة الوضوء، سببهما الوضوء. فهذه الصلوات مربوطة بأسبابها، تفعل عند أسبابها في أي وقت لظاهر الأحاديث الواردة فيها. إذا دخل أحدكم المسجد، هذا عام، صلاة الكسوف الأمر بها عام، صلاة الوضوء الأمر بها عام، ركعتي الطواف الأمر بها عام أيضا. فيتعارض عموم هذه الصلوات
مع عموم حديث أبي سعيد وحديث عقبة ابن عامر، وهو ما يسميه الأصول بتعارض العمومين، تعارض العمومين. فإن حديث أبي سعيد وحديث عقبة عامان في جميع الصلوات، ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب ممنوعة في هذه الأوقات الخمس، جميع الصلوات. حديث أحاديث الكسوف ودخول المسجد وصلاة الجنازة هذه عامة في الأوقات، الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في عموم الأوقات ولم يستثني وقتا دون وقت، فتعارض معنا عموم الصلوات مع عموم في الأوقات، أيهما يقدم؟ الجمهور قدموا عموم الصلوات فأخذوا بالمنع من جميع الصلوات النوافل ذوات الأسباب وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، نهانا أن نصلي العام، عموم صلوات ممنوعة. لكن أحاديث ذوات الأسباب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ولم يستثني وقتا دون وقت، فهي من عموم الأوقات، فالجمهور قدموا عموم الصلوات ومنعوا من الصلاة في هذه الأوقات، سواء دخول المسجد أو رفعتي الوضوء أو غير ذلك، أو لم يستثنوا إلا صلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة وبعد العصر، قالوا لأن الجنازة تفرغ الوقت طويل بعد العصر إلى غروب الشمس طويل يتفرغ الجنازة، وكذلك بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو ارتفاع الشمس أيضا تفرغ الجنازة، فقالوا لا صلاة الجنازة تستثنى في الوقتين الطويلين، هذا عند الجمهور لا يستثنون إلا صلاة الجنازة. أما فهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في منع في جميع الصلوات. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وعلماء هذه الدعوة أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات الناس، وقدموا عموم الأوقات على عموم الصلوات، قدموا عموم الأوقات على عموم الصلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلوات ولم يستثني وقتا دونه، فيجوز يصلى على الجنازة في أي وقت، صلى تحية المسجد في أي وقت، صلى الكسوف في أي وقت، صلى للوضوء بعد الوضوء في أي وقت، هذا الرأي الثاني في المسألة وهو الراجح تقريبا، هو الراجح من حيث الدليل أن ذوات الأسباب تفعل، ذوات الأسباب تفعل في أي وقت حصل السبب، لأنها مربوطة. حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة من ليل او نهار. النبي صلى الله عليه وسلم منع بني هاشم لبني عبد مناف أن يمنعوا من الصلاة، صلاة الطواف ركعتي الطواف أي ساعة من ليل أو نهار، ولم يستثن شيئا. يكون هذا مخصصا لحديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر. وإذا خصص بركعتي الطواف وهما ذوات السبب خصص بغيرهما من ذوات الأسباب، هذا تخصيص بالنص، فيخصص غيرهما من ذوات الأسباب من باب أول. هذا يؤيد ما ذهب إليه الذين يجيزون ذوات الأسباب في أوقات النهي وأنها مستثناء، فيكون النهي قاصرا على الصلاة المبتدأة بدون سبب، صلاة المبتدأة بدون سبب هذا محل النهي، أما ذوات الأسباب فهي مستثناء. فهذه الأحاديث، حديث أبي سعيد، حديث عقبة، حديث زبير بن مطعم، وزبير بن مطعم تقدمت لنا ترجمته أنه زبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي من بني عبد مناف من سادات قريش، لأن عبد مناف له أربعة أولاد، هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس ونوفل، نوفل هو جد زبير بن مطعم، فيكون زبير رضي الله عنه من سادات قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم خصص بني عبد مناف الأربعة هؤلاء لأنهم لهم ولاية البيت، لهم الولاية على شؤون البيت، السقاية والرفادة وهم اللي تولون شؤون البيت بنو عبد مناف، وهم أشرف بيوت قريش على الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه النهي إليهم لأنهم هم المختصون في شؤون المسجد الحرام وشؤون الحجيج، فقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. العفيف سبعة أشواط، لا تصلى. هل المراد صلاة ركعتي الصلاة فقط أو المراد عموم صلوات النوافل، وأن المسجد الحرام أيضا يستثنى فلا يدخل في أوقات النهي، فيجوز تجوز النوافل في مكة مطلقة ولا تقيد بوقت؟ الحديث محتمل أنه يريد ركعتي الصلاة فقط، ويحتمل أنه يريد أعم من ركعتي الصلاة، أنه قال لا تمنع أحدا طاف وصلى، فهو يعم جميع النوافل، فتكون مكة مستثناة يجوز التنفل فيها حتى في هذه الأوقات الخمسة، لكن هذا احتمال مرجوح، والراجح والله أعلم أنه أراد ركعتين في الطواف، بدليل أنه قرنها مع الطواف، قرنها مع الطواف، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يريد ركعتين الطواف، وأما ما عداها من النوافل فإنه يكون على النهي السابق، ومكة وغيرها سوى فيها. فدلت هذه الأحاديث على مسائل، مسألة الأولى فيها بيان أوقات النهي وأنها خمسة، بيان أوقات النهي وأنها خمسة، منها وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على منع النوافل، على منع النوافل في هذه الأوقات، وهل هو عام في جميع النوافل أو خاص بغير ذوات الأسباب على خلاف الذي ذكرته لكم. المسألة الثالثة في هذه الأحاديث دليل على سد الذرائع المثلية من الشرك ومنع التشبه في المشركين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الكفار كانوا يسجدون لها، كانوا يسجدون لها من دون الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، كما نهى عن الصلاة عند القبور، منع من الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي يصلي لله يعني ما تجد تصلي الظهر عند قبر أو العصر القبر، مع أن صلاة العصر وصلاة الظهر فريضة، لكن ما تصليها عند القبر حدا للذريعة، لئلا يفضي هذا إلى عبادة القبور ودعاء القبور من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الأمة عن وسائل الشرك حفاظا على التوحيد على العقيدة. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة شد الذرائع المحية إلى الشرك. المسألة الرابعة استثناء يوم الجمعة من جواز النافلة فيه وقت قيام الشمس، لأن هذا جاءت فيه روايات وإن كانت ضعيفة، هو أيضا عمل الصحابة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بكر وصلى ما تيسر له هذا عام ولم يقيده بوقت، فيدل على أن يوم الجمعة مستثنى في وقت الزوال تجوز الصلاة فيه، والناس يستمرون الآن في صلاتهم إلى أن يدخل الإمام. العمل على هذا الآن على هذا. المسألة الخامسة، الحديث دليل على استثناء ركعتين الطواف من عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، استثناء ركعتين في الطواف من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وأنهما تصليان في أي وقت لأنهما تابعان للطواف. فكما أن الطواف لا يمنع منه في أي وقت، فكذلك الصلاة لا يمنع منها في أي وقت. المسألة السادسة، فيه أن من ولي أمور المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن ييسر أمور العبادة لقاصد المسجد الحرام، ويهيئ لهم الوسائل للعبادة في أي وقت ليلا أو نهار، وأن المسجد الحرام لا يغلق ليل ولا نهار، ولا يمنع الطواف ليل ولا نهار، ولا صلاة الطواف ركعتين الطواف ليل أو نهار، إلا إذا عرض عارض يقتضي المنع كخوف أو وقت يعني فتنة هذا شيء آخر، لكن مع تيسر الأمور والأمن ولله الحمد ميسر للمسجد الحرام دائما، من دخله كان آمنا. الله جعل الأمن، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطب الناس من حولهم، أولم يمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فهذا البلد الأمين. دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا، واجعل هذا بلدا آمنا، دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فهما آمنان بأمان الله. وقد يحصل أحيانا اعتداء من بعض الطواغيت كما حصل من القرامطة وأشباههم، ولكن هذه أمور عارضة ولله الحمد تجوز. الحاصل أنه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرمين أن ييسروا أمور العبادة للناس، والمسجد الحرام الذي جعل إن الذين كبروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباس، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والحمد لله الآن متحقق هذا الأمان والراحة وتيسير العبادة للناس وفتح أبواب الحرم للناس ليلا ونهارا وعمل وسائل الراحة لهم، هذا والحمد لله متيسر. ونسأل الله أن يعين القائمين على هذا الأمر، وأن يسد أجرهم، وأن ييسر لهم كما يسر للناس أمور العبادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
راجع في حساب التقويم، التقويم موجود الآن راجعون تعرفون هذا، والله ما يتجاوز ربع دقائق، يعني بجوها وارتفاعها ما يتجاوز ربع دقائق، أما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن من ثواني، أقل من دقيقة، أقل من الدقيقة. نعم.
أن يستهدى
أن لا يوافقها مسلم يدعوه إلا أن الله تعالى أدرك على الناس الوقت الأول من الحق والمغرب،
فكيف يصلي
المسلم إلى الإقامة على الوقت الأول؟ نعم، ثابت في الصحاح أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو خائن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقد أخفى الله هذه الساعة في هذا اليوم كما أخفى ليلة القدر في رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل يوم وفي كل شهر حتى يعظم أجره، لأن المسلم إذا اجتهد في كل يوم الجمعة عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى ويكون أدرك هذه الساعة وأدرك معها زيادة عمل صالح، وكذلك إذا اجتهد في رمضان كله يكون أدرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل شهر، فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده أخفاها لحسنة، ولو بينت صار الناس يقصدونها وتركوا بقية اليوم فتركوا عملا صالحا مستمرا، والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعة كما اجتهدوا في تحري ليلة القدر في شهر رمضان، كل ذهب إلى قول حسب ما يظهر لهم من الأدلة، الإمام أحمد يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة يرجح هذا الإمام أحمد، وبعضهم يرجح أنها من دخول الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، من دخول جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة صلاة الجمعة، وبعضهم يرجح غير هذا، الله أعلم، ولكن على القول بأنها بعد العصر فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود لأن هذا وقتنا، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة، الدعاء يسمى صلاة، فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو. نعم.
جاء
جميع
الناس
كيف يقرأ الله عليه وسلم؟
نعم، جاهل
نعم
ومنها
يبعث قرأ الشمس حتى تضحك الشمس
كفاء
الشمس
فكيف
يقرأ
الله عليه وسلم
قلب الله؟ الرمح نعرف، الرمح عند العرض، الرمح عصى طويلة فيها في رأسها، في رأسها حديدة مدببة يفعلون بها تفعلون بها الخصوم في الحرب. نعم.
هذا
الشيء
إذا
أردنا
أن نتبدأ
هذا الشيء يقول أقول الهلالي، أقول الهلالي، الله أعلم تخصيص الهلالي ما في السنة، قيل رمح مغلق، رمح معروف عند العرب وكما تعرفون تخصيصه، لكن يمكن تروحوا للآثار بسهولة، تروحوا لدور الآثار بسهولة بما لماح العرب فيها. نعم. والله والله أعلم أنها إذا ارتفعت ذهب عنها الصهرة، إذا ارتفعت من الأبق وذهبت عنها الصهرة وطفى شعاعها دخل وقت الصلاة، صلاة النافلة. نعم. نعم. من فاتته سنة الفجر قبلها فله أن يصليها بعدها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال إنه فاتته ركعتا الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يلزمه. ولكن العلماء يقولون إن أخرها إلى الضحى فهو أفضل، إن أخر ركعتي الفجر إلى الضحى فهو أفضل، وإن خاف أنه ينساها أو أنه ينشغل عنها فالأفضل أن يصليها بعد الفجر لأنه تضيع. لكن إذا كان أنه ما ينساها ولا ينشغل عنها فكونه يأخرها في ارتفاع الشمس أفضل. نعم. أدرك ركعة كاملة بسجدتيها بقيامها وركوعها وسجدتيها، هذه الركعة هذه قالها الركوع، ما قال من أدرك الركوع، ومن أدرك يعني ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها. لا ليست من ذوات الأسباب، ذات الإخار الاستخارة ليست من ذوات الأسباب لأنها لم تحدد في وقت معين، فيؤخرها إلى أن يخرج وقت الله، يؤخرها إلى أن يخرج وقت الله. نعم. ذوات الأسباب هي التي يحدث لها سبب، يحدث لها سبب الكسوف، الإنسان ما يحيل في الكسوف، يحدث بأمر الله سبحانه وتعالى. الجنازة ما هو بيدينا سببها، يد الله سبحانه وتعالى موت. كذلك دخول المسجد أيضا، يدخل الإنسان بحاجه الذي يجلس لما عند الباب يقول لا تدخل، يدخل يصلي ركعة فين وين، لكن الاستخارة أمرها بيد الحب. نعم. لا من ذوات الأسفل، ما من ذوات الأسفل سواء على الجنازة نفسها ولا على القبر. ايه ناس من ذوات الأسفل، ايه ناس من ذوات الأسفل، هل أنت من ذوات الأسفل؟ هي كذا أجزى من الوقت، المراد بها الأجزى من الوقت، أليس المراد بها الساعة المعروفة الآن؟ نعم. في هذا في الأذان لم يشوف المؤذن خلاص دخل الوقت.
قبل السؤال الذي الساعات اللي تعلق بالساعة. نعم. هي مثل حديث مثل الساعات اللي في حديث عقبة مراد بها جزء من الوقت. نعم. وقت الساعة الأولى يقولون يبدأ في صلاة بعد صلاة الفجر، الساعة الأولى يبدأ من بعد صلاة الفجر، وبعضهم يقول يبدأ من بعد طلوع الشمس. لا طلوع الشمس. لا.
ولكن
هل حقنا لا توقف أن الذين يعملون في بلادنا وهم يعتبرون من الذين يعملون في بلادنا ودخلوا في إذن ولي الأمر يعتبرون مستأمنين، ما هم أهل الذمة. أهل الذمة اللي يدفعون جزية، أما هؤلاء يعتبرون مستأمنين، دخلوا بأمان، فيجب علينا أن نؤمنهم وأن لا نقول، والاعتداء عليهم حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. حديث صحيح. يجب حقن دماءهم وعدم الاعتداء عليهم، وإذا اعتدى عليهم أحد فإنه يأثم ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل، وأيضا يجب على ولي الأمر أنه يعاقبه بما يراه، يعاقبه بما يراه. أما القصاص فلا يجوز القصاص بين مسلم وكافر لعدم الكفاح، لكن تجب الدية، تجب الدية سواء كان القتل خطأ أو عمدا، تجب الدية. وإذا كان القتل خطأ كداع السيارة أو حادث السيارة، إذا كان القتل خطأ وجبت الكفارة، مثل ما هي في قتل المؤمن. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة رضية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق رضية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن كان خطأ وجبت الدية والكفارة، وإن كان عمدا وجبت الدية ووجب التعزير من ولي الأمر بما يراه راجعا في هذا المعتدي. وإذا كان هذا الاعتداء يتضمن ترويع المسلمين وإتلاف شيء من أموالهم فهذا يعتبر من المحاربين، يعتبر من المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالذي يخل بالأمن في بلاد المسلمين وروع المسلمين ليعتدي عليهم هذا يعتبر من المحاربين لله ولرسوله ومن المفسدين في الأرض، طبق عليه حد الحرابة. نعم. النوافل لا تقرا في اوقات النهي الا راتبه الفجر كما سبق، راتبه الفجر تقرا بعد الفجر لاكديتها، ولان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الى اخر وقت العصر، فلو رتب الى ان يزول خرج الوقت، لا يغفر إلى أن يزول الحر نهائيا من الأرض خرج في العصر، لأنه ما يزول يمكن إلا بالليل تبقى الحارة. هذا الذي يشكره بقايا حرارة وهي لا تزول بسرعة. فلا تعارض بين الحديثين الحمد لله. المسألة الثانية الحديث بيان لمصدر الحرارة، وهو أنه من جهنم، يدل على وجود النار وأنها مخلوقة الآن. دلت الأحاديث على وجودها الآن. قال تعالى: تتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذا دليل على وجودها وأنها أعدت. الحديث الذي معنا يدل على وجودها وأن لها نفسا الصيف ونفس الشتاء، هي موجودة، لا أنها تخلق فيما بعد كما يقول بعضهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا سقطة شيء، وجبة عن سقطة الشيء، فقال لهم: أتدرون ما هذا؟
قال الله ورسوله أعلم.
قال هذا حجر رمي به في نار جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعره، فهذا دليل على وجود النار وأنها مخلوقة الآن موجودة. عافانا الله وإياكم والمسلمين منه. هذا هو السبب في وجود الحرارة ووجود البرودة، ولا يمنع أن يكون هناك أسباب أخرى تعرفها الناس أيضا، لأن هذا من العلم الذي لا يعلمه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به أمته، ولا يمنع أن يكون هناك أسباب في الحرارة والبرودة أخرى، وجعل للأشياء أسباب متعددة، لكن أصل الأسباب هو هذا.
الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلحوا بالصلح فإنه أعظم لأجوركم. أصلحوا ظاهره أخر الصبح، أخر صلاة الفجر عن أول وقتها، فإنه أي تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها أعظم لأجوركم أكثر أجرا. الحديث يدل بظاهره على تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها، وفي رواية أسفروا بالفجر أي صلوها في سهرة في الإفطار، هذا يدل على التأخير، وبهذا أخذ الحنفية، الحنفية يرون تأخير صلاة الفجر عن أول وقتها، ولكن الأحاديث التي مرت وهي كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر. حديث يقول والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، وحديث كان يصليها بالغلس، الغلس معناه الظلة، الغلس غير الإصحاب خلاف الإصحاب. حديث يقول ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، مع انه كان يقرا بالستين الى المئه، ومع هذا ما ينصرف منها الا حين يعرف الرجل جليسه من الظلمه. الاحاديث الكثيره تدل على تقديم صلاه الليل، بينما هذا الحديث يقول اثبت بالصبر او اشهر. فالجمهور حملوه على ان المراد به تاكدوا من طلوع الفجر، أصدقوا بالصرح أن تأكدوا من طلوع الفجر، لأن بعض الناس قد يستعجل أن يصلي قبل أن يطلع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، تأكدوا من طلوع الفجر، أصدقوا، يعني لا تصلوا حتى يدخل الإصباح أو الفجر الثاني، وهو الفجر الثاني، هذا معنى أصدقوا، أي صلوا حين يطلع الصبح ولا تصلوا قبل ذلك، هذا المقصود في الحديث. جمعا بين الأحاديث، فسر الحديث بهذا جمعا بين الأحاديث، وهذا هو الصحيح، أن المراد به تأكد من طلوع الفجر لئلا يستعجل أحد أن يصليها قبل طلوع الفجر. وبهذا تجتمع في الأحاديث والحمد لله. فصلاة الفجر من مجموع الأحاديث أنه يدخل فيها مبكرا في أول وقتها، ويمدد فيها بالقراءة، ولا ينصرف منها إلا بعد الإفطار، ومعرفة الناس بعضهم بعضا، هذا الذي تستمر به في الأحاديث.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من عند سؤال يخطر. نعم. الإدراج كله ليس واهيا، الإدراج كله. فإذا رغب الناس، إذا رغب هما لا أمر بالإدراج إلا من أجل مصلحتهم ومراعاتهم. فإذا طلبوا الصلاة في أول وقتها فلا بد من ذلك، لأن هذا مراعى به أحوالهم. الناس الآن في أشغال في وظائف في أعمال، الناس في الوقت الأول في الهاجرة كانوا يطيلون الناس إلى وقت قريب فدركناه، كانوا يسترجون أول النهار ثم يقيلون عند قبل الظهر، يرتاحون قبل الظهر، ينامون، فيبرد لهم بالصلاة لأجل راحتهم. أما الآن ما كانوا يقيلون ولا كانوا يرتاحون، تغير الوضع. فإذا استدعى الأمر أن الأرفق بهم المبادرة بالصلاة في أول وقتها فلا مانع من ذلك. مثلا مراعاة أحوال المأمومين كما سبق في العشاء، وهو صلى الله عليه وسلم يحب كثيرا كثيرا أرضا، ولكن إذا نزم على ذلك المشقة على المأمومين فإنه يقدم المفضول على الفاضل مراعاة لأحوال المأمومين. لا حرج في ذلك الحمد لله. نعم.
تتذكر
من هذه الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في جميع القرارات إذا كان الخلق قرارا.
لا،
حديث
صحيح.
قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل في أول وقته وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، أنه في اليوم الأول في أول وقت، في اليوم الثاني أنه في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. المراد من هذا تحديد الوقت بداية ونهاية. ولكن حديث جبريل مجمل على الحديث الذي قرأنا وغيرها مفصلة ومبينة له. نعم. ولا شك أن الإنسان إذا صلى في الوقت سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، إذا صلى في الوقت فقد أداها في وقتها. أما إذا صلىها بعد الوقت تكون قضاء، إذا أخرجها عن الوقت تكون قضاء. هذا لا شك فيه، إذا صلىها في الوقت فيأتينا أنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت. إذا صلى الإنسان في وقته ولو في آخره إنه يكون قد أداها في وقته، ولكن الكلام في الفضيلة. نعم. أكيد لا توشك، كل الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، والرسول وجبريل والرسول عليه الصلاة والسلام يبلغون عن الله. الله هو المشرع، جبريل مبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. نعم. نعم. لا ما هو تشدد، إذا قرأت قراءة معتدلة ليس تشددا، لكن بعض الإخوان يرسل القراءة ويلقط تنقيط ويمدد تنبيه ويشق على المأمومين. لا، الأحسن أن الإنسان يعتد في القراءة، فإذا اعتدل فيها فلا أظن أن قراءته ستكون قوية. نعم.
سمعت بعض طلاب العلم يذكر الطريق باب الجمعة والذي لا رد على البدعة بعدم ورود الدليل عن ذلك، كيف يرد على المحاور من هذا القول؟
دعاء في خطبة الجمعة في الخطبة الثانية هذا عمل المسلمين، عمل المسلمين عليه من أجل بعيدة، والناس بحاجة إلى الدعاء، الناس بحاجة إلى الدعاء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة حينما دخل الأعرابي وسكى القحط وتعثر المطر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. فالدعاء في الخطبة عمل المسلمين وله أصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الوقت، في هذا الوقت الناس بحاجة إلى الدعاء. حالة المسلمين كما ترون من الضعف ومن تسلط الأعداء ومن فساد حتى داخل المسلمين، في فساد كثير، في ناس حقائق وفسوق ومعاصي شر، الناس بحاجة إلى الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لحاجة المسلمين للغير في الخطبة، فحاجتهم الآن إلى إصلاح أحوالهم وكف عدوهم أشد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا حتى في صلاة الفجر وحلف عند الحاجة، الناس بحاجة إلى الدعاء وليس هذا منه. الله جل وعلا يقول ادعوني، وقال ربكم ادعوني فاستجب لكم. والدعاء في آخر الخطبة مظلة الإجابة، والمسلمون حاضرون ويؤمنون على هذا الدعاء. نعم.
الصلاة
وأداء الراتبة قبلها أربع ركعات بسلامين أفضل، إذا حصل هذا فهو أفضل. نعم.
ما هي قاعدة
الصلاة في البلاد التي يطرق في الأنهار ويطرق في الأنهار؟ أترك اللمة، خلصوا في البلاد لما تدريه. هذه مسألة عرضت على المجامع الفكرية وعلى مجلس كبار العلماء وعلى حصل هذا. ملخصه أن البلد التي يمر فيها ليل ونهار في خلال 24 ساعة فإنهم أتجرون صلاة الليل في الليل صلاة النهار في النهار، ولو كان أحدهما قصيرا، ولو كان الليل قصير أو النهار قصير، لأنه أحيانا يقصر هذا ويطول هذا، أحيانا بالعكس. أما البلاد التي لا يمر فيها خلال 24 ساعة، ما يمر فيها ليل ونهار، بل كلها نهار أو كلها ليل، حتى إن بعض البلاد يكون الليل فيها ستة أشهر والنهار فيها ستة أشهر من البلاد القطبية، هذه يقدر لها، قالوا يقدر لها، يقدر لها مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقدير في أيام الدجال، قالوا اقدروا له، يقدر لها ليل ونهار، ولكن هذا التقدير هل يكون باعتبار مكة المشرفة أو يكون باعتبار أقرب بلد إليها يمر فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة؟ هذا اختلف به. فالحاصل أن هذه مسألة عويقة جدا، وفيه مثلا الصوم وفيه الصلاة، يعني فيه لكن من رحمة الله أن البلاد التي هذه حالتها يقل فيها الستة ويقل فيها المسلمون، مسلمون أكثر ما يكونون في البلاد التي فيها ليل وفيها نهار معتادان. لا الراجح صلى الله أعلم أن إذكار الصباح تقال بعد الفجر في أول النهار، وإذكار المساء تقال قبل غروب الشمس بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، هذا هو الذي صباحا ومساء، إذكار الصباح في الصباح وإذكار المساء في المساء، صباح من بعد طلوع الفجر
والمساء بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا كله يسمى بالمساء. نعم. وإن أخر الأذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب فلا بأس. لا بأس إذا أخر الأذكار المسائية إلى بعد صلاة المغرب ويعتبرها في أول الليل دون إن شاء الله. نعم. لا لا لا
لا لا لا لا
إزالة بين السجدتين لا أعرف إن فيه إشارة ولا عقد للأصابع، إنما هذا التشهد، عقد الأصابع في التشهد، رفع السبابة في التشهد الأول والثاني، ويحركها عند مرور لفظ الجلالة، يرفعها في كل التشهد، الأصبع يرفعها في كل التشهد، ولكن لا يحرفها إلا عند مرور لفظ الجلالة، مثل أعوذ بالله من عذاب جهنم، إذا جاء لفظ الجلالة أشهد أن لا إله إلا الله، كل ما مر لفظ الجلالة يحرف أصبعه إشارة إلى التوحيد. نعم.
هل
يبين أول شيء ينبغي يشرح للمسلمين، يبين له السنن، يبين لهم ما يفاجئون بها وهم لا يعرفونها وهم يستنكرونها، يشرح لهم ويبين. ثانيا إذا كان يحصل فتنة سوء مثلا فهم، يحصل فتنة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، الحمد لله. لا يخدم على فعل قبيلة يترتب عليها ضرر، يترتب عليها خلاف بين المصلين، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد يترك العمل الفاضل ويعدل إلى المقبول إذا كان هذا أصلح وأحسن، مثل ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنه يؤخر صلاة العشاء، ولكن لما رأى بحقة الناس كان يقدم من أجل مراعاتهم ودفعا للمضارع. هذه قاعدة فرعية. نعم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمطلوب إزالة الشقاق بين المسلمين، لأن بعض الإخوان يحصل بينهم وبين جماعة مسجد الشقاق، ويحصل بينهم بغضة عداوة وكلام في عرضه وكلامه أيضا فيه، هذا لا ينبغي، كله من أجل تحسين سنة، هذا لا ينبغي. ينبغي للإمام التعليف الذي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتتسالم أنت يا معاذ لما كان يطيل الصلاة؟ قال في الصلاة طيب، لكن إذا ترتب على هذا المشقة على المأمومين أو استنكار المأمومين لهذا الشيء يكون فتنة. أتتسالم أنت يا معاذ؟ قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، كل الصحابة إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليقصر، فإن فيهم الكبير الصغير والضعيف ولا الحاجة. هذا تعليف الناس ومراعاة الناس في أمر ليس مقرنا، الحمد لله الأمر التعليف مطلوب مهما أمر، إلا في معصية الله فلا يجوز، ترك واجب أو فعل محرم لا يجوز. أما أمور السنن فيراعى فيها المصالح والمفاسد. وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، قال إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. نعم. إذا كانوا ما يتحملون أو في شدة برد أو في شدة حر، معهم في مكان لائق ما عندهم مسجد يخلون بالبرد أو بالحر أو في سفر، لا يصلي عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الزلزلة، قرأها في الركعتين، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة بالركعتين في السهر، فلا يطول على المأمورين إذا كان التطويل يشق على الإمام حتى ولا صلاة الفجر. نعم. الناس لهم ظروف ولهم أعمال، الصحابة رضي الله عنهم بشر من غيرهم، تأدين إلى المعاش، تأدين إلى طلب الرزق، تأدين إلى أمور يخرجون من أمورهم. قد يكون خروج الإنسان لطلب الرزق والبحث عن المعيشة أفضل من جنوده، أفضل من جنوده للمسجد إذا احتاج إلى هذا واحتاج أولاده، خروجه لطلب الرزق وإعاشة نفسه وإعاشة أولاده أفضل من جنوده للذكر أو لطلب العلم. الأحوال تختلف والظروف تختلف. نعم. بعض أنا أرى أن هذه الأفلام التي تصور لا يجوز عملها لأنها صور ولا يجوز تصوير جواز الله وعرضها على الناس. وأيضا ما احتاج المسلمون ولله الحمد لهذا الأمر، الناس يبذلون موتاهم ويغسلون موتاهم ويصلون عليهم قبل تقرع هذه المشاهد وهذه الافلام وهذه التسجيلات. الناس ولله الحمد عازلين عنها وماشيين عنها، يمكن انهم يحسنون هذه الاعمال احسن منها اللي يصورها ويسجلها، عازلين ولله يتعارضونها بالتجربه وبالتعليم وبالمشاهده، فلا داعي لهذه الامور. نعم.
هل وقت
نهاية صلاة
الظهر هو وقت بداية صلاة العصر
أي أن الوقتين هما في الحق وقت واحد؟ في اختلاف بين العلماء، هل بين وقت العصر ووقت الظهر فاصل ليس منهما، أو أنه ليس بينهما فاصل وأن بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر؟ هذا هو الصحيح أنه ليس بينهما فاصل، وأنه بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، وكذلك بمجرد ما ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء. هذا هو الصحيح. نعم.
ما يحدث من
تأخير
النبي صلى
الله عليه وسلم لصلاة العشاء؟ ليبين الفضيلة في أمته. نعم. هذا الشيء
بعض الناس يحدث حتى
الإصلاح ويجب أن يتبين بالحديث لا يأتي من ذلك. الإسم إن شاء الله لا يأتي من ذلك، لكن يفوت الفضيلة، يفوت الفضيلة، فضيلة التذكير. وأيضا إذا ترتب فيه مشقة على المأمورين فهذا مكروه أيضا، أو قد يكون يحرم إذا صار فيه مشقة على الضعفاء. نعم. قال الشيخ خطأ
في كل
نعم، الأصل العصر رفع اليدين في الدعاء، إلا الأحوال التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها، فالدعاء في خطبة الجمعة غير الاستسقاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع يديه، كان السلف كذلك يدعون ولا يرفعون أيديهم. ولما رأى بعض الصحابة رجلا من الأمراء رافعا يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك، إلا في الدعاء الاستسقاء، إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة الاستسقاء فإنه يرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. كذلك الدعاء في الصلاة تشهد الأخير، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء الذي في التشهد الأخير، ولا في الركوع، الدعاء في الركوع ولا الذي في السجود، لا ورد أنه يرفع يديه في هذه الأمور. فالأمور التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها ولا يرفع يديه لا ترفع يديه فيها، وما عداها فالأصل رفع اليدين في الدعاء، لأنه أحرى بالإجابة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أرضا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فرفع اليدين أقرب إلى الإجابة ومن آداب الدعاء. لكن في الأحوال التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها لا ترفع يديه. نعم.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
قال الأمير رضي الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك المغرب ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولم يسمع عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: استبدل بدل ركعة بدل ركعة بدل ركعة. ثم قال: واستبدل بين هذه الركعة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه بعد الصبح حتى لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. وفي لفظ مسلم: لا صلاه بعد صلاه الصبح. وله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ثلاث ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيهن أو نقرأ فيهن لو كان حين تطلع الشمس بارزقة حتى ترتفع، وحين يقوم القائم الظهر حتى تزول، وحين تتغير الشمس من الغروب. وصف الثاني عند الكافرين بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود نحوه عن أبي قتادة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد الله، لا تمنع احد الطاف بهذا البيت صلى ليلة ساعة من ليل او نهار. في هذا البيت صلى ليلة ساعة من ليل او نهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأحاديث أيضا تتعلق بالمواقيت، مواقيت الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. اتفق عليه. ولمسلم: أدرك سجدة بدل ركعة. قال: والسجدة هي الركعة. تقدم في الأحاديث أن وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، ويستمر إلى أن تطلع الشمس، فوقتها ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس. فمن صلى ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد أدى صلاة الفجر في وقتها. ولكن تقدمت الأحاديث في أن صلاة الفجر تؤدى في أول وقتها، تؤدى في أول وقتها في غلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها: الرجل لا يعرف، الناس لا يعرف بعضهم بعضا، يعني من شدة الظلمة. وأيضا المسلم مرتبط بجماعة، فلا بد أن يؤديها مع الجماعة، وفي تأخيرها عن أول وقتها محظوران: المحظور الأول فوات الفضيلة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، المحظور الثاني فوات الجماعة، وفوات الجماعة من غير عذر فيه إثم عظيم ونقص كبير في الأجر. ولكن
من أخرها إلى آخر وقتها فإنها تكون أداء لكن يأثم على ترك صلاة الجماعة ويفوت فضيلة أول الوقت. فهذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه يكون قد أدركها يعني أداء ولكن يضيف إليها أخرى. وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يكون مدركا لها أداء. ومعنى هذا أنه يكمل الصلاة وليس المقصود أن يقتصر على ركعة من الفجر أو ركعة من العصر أن يكمل بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس يكمل الصلاة. فإذا أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يضيف إليها الركعة الثانية بعد الطلوع خارج الوقت. وإذا أدرك ركعة من العصر فإنه يضيف إليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس فيكون أول الصلاة في الوقت وآخرها أو معظمها خارج الوقت. ولكن ينسحب الأجر على جميع الصلاة لأنه دخل فيها قبل خروج وقتها. تقدم لنا أيضا أن وقت العصر يبدأ من مصير الشيء مثله مصير ظل الشيء مثله إلى اضطرار الشمس أو إلى مصير ظل الشيء مثلين. وهذا الحديث يدل على أن وقت العصر يمتد أكثر من هذا يمتد إلى غروب الشمس. ولكن العلماء يقولون ما قبل مصير الشمس مثليه أو ما قبل اضطرار الشمس هذا وقت اختيار وأما ما بعد ذلك فهو وقت ضرورة يسمونه وقت الضرورة لا يجب تأخير الصلاة الليل إلا لضرورة. ولكن على كل حال الحديث يدل على امتداد الوقتين وقت الفجر إلى طلوع الشمس ووقت العصر إلى غروب الشمس. وقوله في الرواية الثانية من أدرك السجدة فسر لأن المراد بالسجدة الركعة فلا تختلف الروايتان. وهذا التفسير إن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال وإن كان هذا التفسير من الراوي فالراوي أدرى بما روى أيضا. على كل حال هذا التفسير يبين أن المراد بالسجدة الركعة فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى امتداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهذا لا خلاف فيه. ثانيا امتداد وقت صلاة العصر من مصير الظل مثل الشاخص أو مصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس. ثالثا دل الحديث على أن الصلاة لا تدرك أداء إلا بإدراك ركعة منها قبل خروجها وأن من أدرك أقل من الركعة فإنه لم يكن مدركا للصلاة في وقتها. وهذا قول الجمهور أهل العلم أن الصلاة لا تدرك في الوقت الذي إدراك ركعة منه فأكثر. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه
يدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها، لأنه دخل فيها في الوقت، انعقدت في الوقت، فيكون مدركا لها أداء ولو كملها كلها بعد خروج الوقت، ما دام أنه شرع فيها قبل خروج الوقت. هذا قول لبعض العلماء وهو عند الحنابلة أيضا، ولكن الراجح الأول، الراجح هو القول الأول أنها لا تدرك في وقتها إلا لإدراك ركعة كاملة، لأن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. وأما رواية السجدة فإنها كما في السيرة من المراد بها الركعة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا التفسير كما ذكروا إن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، وإن كان من الراوي فالراوي أدرى بما روى ويكون حجة. فلا تدرك صلاة في وقتها بأقل من إدراك ركعة. وكما ذكرنا أنه يكون مدركا لها أداء، ولكن يأثم إذا ترك صلاة الجماعة، فإنه يأثم بتركه لصلاة الجماعة، وتصح صلاته أداء لأنه أدرك الوقت. وفاتته الفضيلة أيضا، فضيلة الصلاة في أول وقتها، فإن الأحاديث جاءت بترغيب الصلاة في أول وقتها، وجاء في الحديث أن أول الوقت رضوان الله، فأداء الصلاة والمبادرة إليها في أول وقتها يعتبر من فضائل الأعمال. ويتعلق بهذا الحديث أيضا مسألة، وهي لو أدرك ركعة، لو دخل عليه وقت العصر مثلا أو وقت الظهر أو وقت الفجر أو وقت العشاء، دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عارض إلا موت، وإلا امرأة حاضت قبل أن تصلي، فهل يقضيها تقضي الحائض هذه الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت؟ العلماء على قولين، القول الأول أنها لا تقضي، واختيار الشيخ تقي الدين أنها لا تقضي، لأنها أخرت وهي يجوز لها القضاء، لأنها أخرت وهي يجوز لها التأخير، لأن الوقت موسع، فأخرت وهي يجوز لها التأخير، ثم عرض لها الحيض ومنعها من الصلاة، فإنها إذا طهرت وقت الثلاث لا تقضي هذه الصلاة، لا تقضيها. هذا قول. والقول الثاني أنها تقضيها لأنها أدركت أول وقتها، فإذا اغتسلت من الحيض فإنها تقضي هذه الصلاة التي لم تصلها في أول وقتها. ولكن القول الأول أرجح، لأنها أخرت وهي يجوز لها التأخير لأن الوقت موسع، فعرض لها العارض وهو الحيض، ولم يكن هذا باختيارها، فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة. وكذلك من مات دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ومات في أثناء الوقت لا يأثم بذلك، ليس عليه إثم في ذلك لأنه أخر وهو يجوز له التأخير، ليس عليه إثم في ذلك. هل يتفرع على قضية توسع الوقت؟ ف
يسمونها الوقت الموسع. فالوقت الموسع هو الذي يجوز للإنسان أن يفعل العبادة في أوله أو في وسطه أو في آخره. وقت موسع. نعم حديث من ذلك.
عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. وفي لفظ لمسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح.
نعم كان عقبة.
وله عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان يصلي فيهن وان يقرا فيهن وكذلك حين تطلع الشمس بازغه حتى ترتفع وحين يقوم قارب الظهيره حتى تدوب وحين تقوم الى بقيه الشمس الغروب. وحكم الثاني عند الشافعي في الحديث ابي هريره رضي الله عنه بسند ضعيف وزان الا يوم الجمعه. وكذا رواه ابو داود عن ابي قتاده نحوه.
هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائد الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتغير الشمس الغروب حتى تغرب. والحكم الثاني عند الشافعي يعني برواية الشافعي الحكم الثاني المراد به الصلاة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات استثنى يوم الجمعة ولكن سنده ضعيف وكذلك هو عند أبي داود ولكن أيضا هو ضعيف. هذا الحديثان حديث أبي سعيد الخدري وحديث عقبة بن عامر الجهني فيهما بيان أوقات النهي أوقات النهي بمعنى الأوقات التي لا تجوز النافلة فيها. ففي حديث أبي سعيد وقتان طويلان وفي حديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات فيكون المجموع خمسة أوقات. وفي رواية لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا الوقت الأول. فإذا طلع الفجر انتهت النافلة ولم يبقى إلا صلاة الفجر فقط وقبلها الراتبة راتبة الفجر. فلا يجب للإنسان أن يتنفل بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر فقط لا وتر ولا غير وتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح بعد طلوع الصبح. والنفي هنا نفي للصحة أو هو بمعنى النهي يعني لا تصلوا هو نفي بمعنى النهي يعني لا تصلوا صلاة نائمة. ورواية بعد صلاة الصبح كأنها تقيد رواية لا صلاة بعد الصبح لأن المراد في الوقت النهي ما يبدأ إلا بعد صلاة الفجر. أما على الرواية الأولى فالوقت وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. هذا الفرق بين الروايتين. الرواية الأولى تفيد أن النهي يبدأ من طلوع الفجر. الرواية الثانية تفيد أن النهي يبدأ من صلاة الفجر وأنه فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يجوز له تنفل يجوز له يوتر هذا مفاد. ولكن الرواية الأولى أكثر
وهو أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره إلى السحر وينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر، فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر، ويستمر النهي إلى أن تطلع الشمس. هذا الوقت الأول في حديث أبي سعيد. والوقت الثاني في حديث أبي سعيد يبدأ من صلاة العصر ويستمر إلى غروب الشمس. كل هذا لا تجوز النافلة فيه، لا يجوز تجوز النافلة فيه ولا تصح. وقد جاء تعليل ذلك، يعني النهي عن الصلاة عند غروب الشمس لأنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار بدون الشمس، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريعة لأن لا يتشبه بالكفار، وسدا لذريعة الشرك. أما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عامر الجهني، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في ثلاث ساعات عن دفن الموتى وعن الصلاة، وهذه الساعات بينها بأنها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذه ساعة. الساعة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزم الشمس، الثالث حين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب. فقوله حين تطلع الشمس بازغة، تطلع يعني من الأفق، تطلع من الأفق بازغة يعني نقية، نقية بأشعتها ونورها حتى ترتفع في الأفق. وقد جاء في الرواية الثانية مقدار الارتفاع، وهو أنه قيد رمح، ترتفع قيد رمح، وفي رواية قيس رمح، حديث عمرو بن عبد السلمي قيس رمح أو قيد رمح، هو الرمح المعروف عند العرب السلاح الذي يستعملون. وقد جاء تعليل ذلك لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا من التشبه بالكفار. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة وقت النهار حين تتوسط الشمس في كبد السماء تعلو على الرؤوس ولا يكون هناك ظل، ينتهي الظل من جهة الشرق من جهة الغرب، ينتهي الظل من جهة الغرب ولا يبقى ظل من جهة الغرب، هذا معنى قائم الظهيرة، حتى تزول الشمس يعني عن وسط السماء ويظهر ظل من جهة المشرق أو ما يسمى بالهي. وقيل قائم الظهيرة معناه من الإبل الباركة تقوم من شدة الحر، الإبل الباركة تقوم في هذا الوقت من شدة حر الأرض، حر الغمرة، هذا معنى قائم الظهيرة. والمعنى واحد، المهم أنها إذا توسطت السماء على الرؤوس وانتهى الظل من جهة المغرب فإنها تمنع الصلاة إلى أن إلى أن تزول الشمس إلى جهة الغرب ويبدو ظل من جهة الشرق، حينئذ يدخل وقت الظهر وصباح الصلاة النوافل. قالوا وهو وقت قصير، وقت قصير، ولكن لا يجوز أن يبتدئ فيه صلاة، ولا يجوز أن يدخل فيه ميت في هذا الوقت وإن كان قصيرا. وقد جاء تعليل ذلك لأن هذه الساعة التي هي وقت قائم الظهيرة وقت تسعر فيه جهنم، تسعر فيه جهنم، فكرهت الصلاة فيه في هذا الوقت. الوقت الثالث حين تتضيف الشمس للغروب، تتضيف يعني تميل، تتضيف تقرب من الغروب حتى تغرب. والعلة في ذلك كما سبق أنه تغيب بين قرن الشيطان ويسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن صلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا للتشبه للكفار. فهذه الثلاثة الأوقات نهي فيها عن شيئين، عن الصلاة، عن الصلاة النافلة. الشيء الثاني دفن الأموات، والمقصود أنه لا يتحرى هذه الأوقات لدفن الأموات. أما لو شرعوا يدفنون الميت وطلعت الشمس وهم يدفنون يستمرون ما خالف عيسى وظهور، أو شرعوا يدفنون قبل الزوال ثم صادق وقت الزوال وهم يدفنون أي خالف يستمرون، أو شرعوا يدفنون بعد العصر وغاب الشمس وهم يدفنون لا خالف يستمرون، لأنهم ما قصدوا هذا، إنما النهي لمن قصد هذه الأوقات وقتا للدفن. أما من أتك عليه وهو يدفن فلا معنى أنه يستمر يصلي. الرواية التي عند الشافعي وعند أبي داود تستثني يوم الجمعة، يعني من صلاة وقت قائم الظهيرة، تستثني يوم الجمعة من جواز صلاة وقت قائم الظهيرة صلاة النافلة. والرواية كان ضعيفة لا تقوم بهنا حجة، ولكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة وأن يصلي ما قدر له، يصلي ما قدر له. فهذا دليل هذا الإطلاق أنه يصلي ما قدر له، هذا الإطلاق يتناول وقت الظهيرة، إنه يصلي حتى وقت الظهيرة. من جاء إلى المسجد يوم الجمعة قبل دخول الإمام فإنه يصلي ولو كان وقت قائم الظهيرة، ولو كان وقت توسط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وقال يصلي ما قدر له. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى الجمعة ويستمرون في الصلاة حتى يخرج الإمام، يستمرون في صلاتهم حتى يخرج الإمام، ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء، ما كانوا يتوقفون، بل يستمرون في الصلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبة. فعمل الصحابة أيضا دليل على استثناء يوم الجمعة، أن تجوز النافلة في هذا الوقت وقت قائم الظهيرة، فيكون هذا مخصصا للنهي الوارد في حديث عقبة بن عامر. والمراد بالساعات هنا ثلاث ساعات، ليست الساعات المعروفة عندنا الآن، المراد جزء من الوقت، كانوا يسمون الجزء من الوقت ساعة، سواء كان قليلا أو كثيرا يسمون ساعة، الجزء من الوقت يسمونه ساعة سواء كان قليلا أو كثيرا. وليست الساعة المعروفة الآن الساعة التي هي 60 60 دقيقة، لا، إنما المراد الجزء من الوقت ولو كان قليلا. فهذا الحديث يدل على النهي عن صلاة النافلة في 5 أوقات: الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا في حديث أبي سعد. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع في درنه. الوقت الثالث حين يكون قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. الوقت الثالث الرابع من صلاة العصر، الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، هذا من حديث أبي سعيد. الوقت الخامس حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، هذا من حديث عقبة بن عامر. فيكون المجموع 5 أوقات نهي عن الصلاة فيها، يعني صلاة النافلة. والحديث بعمومه يمنع سائر النوافل، النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب. النافلة التي ليس لها سبب وهي التي يبتدئها الإنسان بدون سبب، أما النافلة التي لها سبب فهي مثل دخول المسجد للجلوس فيه. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فسبب صلاة الركعتين ما هو؟ هو دخول المسجد للجلوس فيه. صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، صلاة الجنازة من ذوات الأسباب. صلاة الطواف ركعة الطواف من ذوات الأسباب، لأن سببها الطواف. صلاة الكسوف من ذوات الأسباب بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فسبب صلاة الكسوف هو حدوث الكسوف، وإذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة، وما دام الكسوف موجودا فالصلاة مشروعة. ركعتي الوضوء إذا توضأ الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين نافلة يسميان بصلاة الوضوء أو ركعتان الوضوء، سببهما الوضوء. فهذه الصلوات مربوطة لأسبابها، تفعل عند أسبابها في أي وقت لظاهر الأحاديث الواردة فيها. إذا دخل أحدكم المسجد، هذا عام. صلاة الكسوف الأمر بها عام، صلاة الوضوء الأمر بها عام، ركعة الطواف الأمر بها عام أيضا. فيتعارض عموم هذه الصلوات مع عموم حديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر، وهو ما يسميه الأصول بتعارض العمومين، تعارض العمومين. فإن حديث أبي سعيد وحديث عقبة عامان في جميع الصلوات، ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب ممنوعة في هذه الأوقات الخمس جميع الصلوات. حديث أحاديث الكسوف ودخول المسجد وصلاة الجنازة هذه عامة في الأوقات، الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في عموم الأوقات ولم يستثن وقتا دون وقت. فتعارض معنا عموم الصلوات مع عموم الأوقات، أيهما يقدم؟ الجمهور قدموا عموم الصلوات وأخذوا بالمنع من جميع الصلوات النوافل ذوات الأسباب وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا خلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. نهانا أن نصلي العام، عموم الصلوات ممنوع. لكن أحاديث ذوات الأسباب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ولم يستثني وقتا دون وقت، فهي من عموم الأوقات. فالجمهور قدموا عموم الصلوات ومنعوا من الصلاة في هذه الأوقات، سواء دخول المسجد أو رفعتي الوضوء أو غير ذلك، أو لم يستثنوا إلا صلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة وبعد العصر. قالوا لأن الجنازة تفرغ الوقت طويل بعد العصر إلى غروب الشمس، طويل تفرغ الجنازة، وكذلك بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو ارتفاع الشمس أيضا تفرغ الجنازة. فقالوا لا، صلاة الجنازة تستثنى في الوقتين الطويلين، هذا عند الجمهور لا يستثنون إلا صلاة الجنازة. أما فهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في منع في جميع الصلوات. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وعلماء هذه الدعوة، أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات الناس، وقدموا عموم الأوقات على عموم الصلوات، قدموا عموم الأوقات على عموم الصلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلوات ولم يستثني وقتا دونه. فيجوز صلى على الجنازة في أي وقت، صلى تحية المسجد في أي وقت، صلى الكسوف في أي وقت، صلى للوضوء بعد الوضوء في أي وقت. هذا الرأي الثاني في المسألة، وهو الراجح تقريبا، هو الراجح من حيث الدليل أن ذوات الأسباب تفعل، ذوات الأسباب تفعل في أي وقت حصل السبب، لأنها مربوطة.
فمما يدل على هذا حديث
جبير بن مطعم رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. النبي صلى الله عليه وسلم منع بني عبد مناف أن يمنعوا من الصلاة، صلاة الطواف ركعتي الطواف أي ساعة من ليل أو نهار، فلم يستثني شيئا. يكون هذا مخصصا لحديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر. وإذا خصص بركعتي الطواف وهما ذوات السبب، خصص بغيرهما من ذوات الأسباب، هذا تخصيص بالنص. فيخصص غيرهما من ذوات الأسباب من باقي أولى. هذا يؤيد ما ذهب إليه الذين يجيزون ذوات الأسباب في أوقات الليل وأنها مستثناة، فيكون الله قاصرا على الصلاة المبتدأة بدون سبب، صلاة المبتدأة بدون سبب هذا محل النهي، أما ذوات الأسباب فهي مستثناة. فهذه الأحاديث، حديث أبي سعيد، حديث عقبة، حديث جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم تقدمت لنا ترجمته أنه جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل النوفلي من بني عبد مناف من سادات قريش، لأن عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. نوفل هو جد جبير بن مطعم، فيكون جبير رضي الله عنه من سادات قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم خصص بني عبد المناف الأربعة هؤلاء لأنهم لهم ولاية البيت، لهم الولاية على شؤون البيت، السقاية والرفادة هم اللي تولوا شؤون البيت بنو عبد المناف، وهم أشرف بنو قريش على الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه النهي إليهم لأنهم هم المختصون في شؤون المسجد الحرام وشؤون الحجيج، فقال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. العقيق سبعة أشواط لكن صلى، هل المراد صلاة ركعة للطواف فقط أو المراد عموم صلوات النوافل، وأن المسجد الحرام أيضا يستثنى فلا يدخل في أوقات النهي، تجوز النوافل في مكة مطلقة ولا تقيد بوقت. الحديث محتمل أنه يريد ركعة للطواف فقط، ويحتمل أنه يريد أعم من ركعة للطواف، أنه قال لا تمنع أحدا طاف وصلى، فهو يعم جميع النوافل، فتكون مكة مستثناة يجوز التنفل فيها حتى في هذه الأوقات الخمسة، لكن هذا احتمال مرجوح، والراجح والله أعلم أنه أراد ركعتين في الطواف بدليل أنه قرنها مع الطواف، قرنها مع الطواف، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يريد ركعتين الطواف، وأما ما عداها من النوافل فإنه يكون على النهي السابق ومكة وغيرها سوى فيها. فدلت هذه الأحاديث على مسائل، مسألة الأولى فيها بيان أوقات النهي وأنها خمسة، بيان أوقات النهي وأنها خمسة، منها وقتان طويلان وثلاثة أوقات قصيرة. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على منع النوافل، على منع النوافل في هذه الأوقات، وهل هو عام في جميع النوافل أو خاص بغير ذوات الأسباب على الخلاف الذي ذكرته لكم. المسألة الثالثة في هذه الأحاديث دليل على سد الذرائع المصرية من الشرك ومنع التشبه في المشركين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الكفار كانوا يسجدون لها، كانوا يسجدون لها من دون الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، كما نهى عن الصلاة عند القبور، منع من الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي يصلي لله يعني ما تجد تصلي الظهر عند قبر أو العصر عند قبر، مع أن صلاة العصر وصلاة الظهر فريضة لكن ما تصليها عند قبر سدا للذريعة، لئلا يصلي هذا إلى عبادة القبور ودعاء القبور من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الأمة عن وسائل الشرك حفاظا على التوحيد وعلى العقيدة، فهذه مسألة مهمة جدا، مسألة سد الذرائع المؤذية إلى الشرك. المسألة الرابعة استثناء يوم الجمعة من جواز النافلة فيه وقت قيام الشمس، لأن هذا جاءت فيه روايات وإن كانت ضعيفة، هو أيضا عمل الصحابة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بكر وصلى ما تيسر له هذا عام ولم يقيده بوقت، فيدل على أن يوم الجمعة مستثنى في وقت الزوال تجوز الصلاة فيه، والناس يستمرون الآن في صلاتهم إلى أن يدخل الإمام، العمل على هذا الآن على هذا المسألة الخامسة، الحديث دليل على استثناء ركعتين الطواف من عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، استثناء ركعتين في الطواف من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وأنهما تصليان في أي وقت لأنهما تابعان للطواف. فكما أن الطواف لا يمنع منه في أي وقت، فكذلك الصلاة لا يمنع منها في أي وقت. المسألة السادسة فيه أن من ولي أمور المسجد الحرام، من ولي أمور المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن ييسر أمور العبادة لقاصد المسجد الحرام، ويهيئ لهم الوسائل للعبادة في أي وقت ليلا أو نهار، وأن المسجد الحرام لا يغلق ليل ولا نهار، ولا يمنع الطواف ليل ولا نهار، ولا صلاة الطواف ركعتي الطواف ليل أو نهار، إلا إذا عرض عارض يقتضي المنع كخوف أو وقت يعني فتنة، هذا شيء آخر. لكن مع تيسر الأمور والأمن ولله الحمد ميسر للمسجد الحرام دائما، من دخله كان آمنا. الله جعل الأمن، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطب الناس من حولهم، أولم يمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهذا البلد الأمين دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب اجعل هذا البلد آمنا، واجعل هذا بلدا آمنا، دعوة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، فهما آمنان بأمان الله. وقد يحصل أحيانا اعتداء من بعض الطواغيت كما حصل من القرامطة وأشباههم، ولكن هذه أمور عارضة ولله الحمد تزول. الحاصل أنه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرمين أن ييسروا أمور العبادة للناس. والمسجد الحرام الذي جعل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباس، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والحمد لله الآن متحقق هذا الأمان والراحة وتيسير العبادة للناس، وفتح أبواب الحرم للناس ليلا ونهارا، وعمل وسائل الراحة لهم، هذا والحمد لله متيسر. ونسأل الله أن يعين القائمين على هذا الأمر، وأن يسد أجرهم، وأن ييسر لهم كما يسر للناس أمور العبادة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. التقويم موجود الآن، راجعوا تعرفون هذا، والله ما يتجاوز ربع دقائق، يعني بجوها وارتفاعها ما يتجاوز ربع دقائق، أما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن من ثواني، أقل من دقيقة، أقل من دقيقة.
إلا كان الله تعالى على الناس من الوقت الأول إلى الآخر والنقل فكيف يصلي المسلم إليه الله على هذا الوقت؟
نعم، ثابت في الصحاح أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو خائن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقد أخفى الله هذه الساعة في هذا اليوم كما أخفى ليلة القدر في رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل يوم وفي كل شهر حتى يعظم أجره، لأن المسلم إذا اجتهد في كل يوم الجمعة عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى ويكون أدرك هذه الساعة وأدرك معها زيادة عمل صالح، وكذلك إذا اجتهد في رمضان كله يكون أدرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل شهر، فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده أخفاها لحسنة، ولو بينت صار الناس يقصدونها وتركوا بقية اليوم فتركوا عملا صالحا مستمرا. والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعة كما اجتهدوا في تحري ليلة القدر في شهر رمضان، كل ذهب إلى قول حسب ما يظهر لهم من الأدلة. الإمام أحمد يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة يرجح هذا الإمام أحمد، وبعضهم يرجح أنها من دخول الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، من دخول جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة صلاة الجمعة، وبعضهم يرجح غير هذا والله أعلم. ولكن على القول بأنها بعد العصر فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود لأن هذا وقت نفس، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة، الدعاء يسمى صلاة، فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو. نعم.
جاء جاء
جاء جاء جاء جاء جاء جاء
كفاح
فارتفاع الشمس
فكيف
نقاطع قوله صلى الله عليه وسلم قلب الرمح؟ الرمح عند العرض، الرمح عصى القولة فيها في رأسها، في رأسها حديدة مدببة تفعلون بها الخطوم في الحرب. نعم. بعضهم يقول الروح الهذلي، الروح الهذلي الله اعلم تخصيص الهذلي ما ادري، لكن كيف الروح مطلق الروح معروف عند العرب انتم ما تعرفون تخصيصه، لكن يمكن تروحون للاثار بسهوله، تروحون لدور الاثار بسهوله لما في العرب فيها. نعم. الظاهر والله اعلم انها اذا ارتفعت ذهب عنها الصفرة، اذا ارتفعت من الافق ذهبت عنها الصفرة وطفى شعاعها دخل وقت الصلاة صلاة النافلة. نعم. من فاتته سنة الفجر قبلها فله أن يصليها بعدها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال إنه فاتته ركعة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يلزمه. ولكن العلماء يقولون إن أخرها إلى الضحى فهو أفضل، إن أخر ركعة الفجر إلى الضحى فهو أفضل، وإن خاف أنه ينساها أو أنه ينشغل عنها فالأفضل أن يصليها بعد الفجر لأنها تضيع، لكن إذا كان أنه ما ينساها ولا ينشغل عنها فقوله يأخرها في ارتفاع الشمس أفضل. نعم.
هل المقصود
الحديث
أدرك ركعة كاملة بسجدتيها بقيامها وركوعها وسجدتيها، هذه الركعة هذه قالها الركوع، ما قال من أدرك الركوع، ومن أدرك ركعة يعني ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها. لا ليست من ذوات الأسباب، ذات الإخارة الاستخارة ليست من ذوات الأسباب، لأنها لم تحدد فيها في وقت معين، يؤخرها إلى أن يخرج وقت اللهي، يؤخرها إلى أن يخرج وقت اللهي. نعم. ذوات الأسباب هي التي يحدث لها سبب، يحدث لها سبب الكسوف، الإنسان لا يحكي في الكسوف، يحدث بأمر الله سبحانه وتعالى. الجنازة ما هو بيدينا سببها، يد الله سبحانه وتعالى. موت كذلك، دخول المسجد أيضا يدخل الإنسان بحاجه الذي يجلس لمنه عند الباب يقول لا تدخل، يدخل يصلي ركعتين هذه ذوات الأسباب، لكن الاستخارة أمرها بيد الحب. نعم. لا في من ذوات الأسباب، لا في من ذوات الأسباب، سواء على الجنازة نفسها ولا على القبر. في ناس من ذوات الأسباب، في ناس من ذوات الأسباب، هل أنت من ذوات الأسباب؟ نعم. وقد
الشيخ
كان قصد تجريح عقبة من عامل أن المنصدر بالساعات من الصرح الحديث جزء من الوقت ليس بالساعة المنزل كذلك. من الوقت كذا أجزى من الوقت، المراد بها الأجزى من الوقت، أليس المراد بها الساعة المعروفة الآن؟ نعم. فيها الآن؟ فيها الآن؟ لم يشوف المؤذن خلاص. دخل الوقت؟
قبل
السؤال اللي انت طرحته، الساعة اللي تعلق بالساعة. نعم.
نعم.
هي مثل الحديث، مثل الساعات اللي في حديث عقبة، مراد بها جزء من الوقت. نعم.
الوقت
يعني متغير على حسب قول المؤمن بين الفجر والظهر. لما ذكر خمسة أوقات، الساعة الأولى والثانية والثالثة، حسب حاله. هذا يكون خمسة أوقات الظهر من الظهر. وقت الساعة الأولى يقولون يبدأ من بعد صلاة الفجر. الساعة الأولى يبدأ من بعد صلاة الفجر، وبعضهم يقول يبدأ من بعد طلوع الشمس. من بعد طلوع الشمس. نعم. هذول الذين يعملون في بلادنا ودخلوا في إذن ولي الأمر يعتبرون مستعملين، ما هم أهل الذمة، أهل الذمة يدفعون جزية، أما هؤلاء يعتبرون مستأمنين، دخلوا بأمان، فيجب علينا أن نؤمنهم وأن لا نقول، والاعتداء عليهم حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. حديث صحيح. يجب حقن دمائهم وعدم الاعتداء عليهم
وإذا اعتدى عليه الأحد فإنه يأثم ويتعرض للعقوبة من الله عز وجل، وأيضا يجب على ولي الأمر أنه يعاقبه بما يراه، يعاقبه بما يراه. أما القصاص فلا يجوز القصاص بين مسلم وكافر لعدم الكفاح، لكن تجب الدية، تجب الدية سواء كان القتل خطأ أو عمدا، تجب الدية. وإذا كان القتل خطأ كداع السيارة أو حادث السيارة، إذا كان القتل خطأ وجبت الكفارة مثل ما هي في قتل المؤمن. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا، وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن كان خطأ وجبت الدية والكفارة، وإن كان عمدا وجبت الدية ووجب التعزير من ولي الأمر بما يراه راجعا في هذا المعتدي. وإذا كان هذا الاعتداء يتضمن ترويع المسلمين وإتلاف شيء من أموالهم فهذا يعتبر من المحاربين، يعتبر من المحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فالذي يخل بالأمن في بلاد المسلمين وأوعى المسلمين ليعتدي عليهم هذا يعتبر من المحاربين لله ولرسوله ومن المفسدين في الأرض، طبق عليه حد الحرابة. نعم. النوافل لا تقرأ في أوقات النهي، النهي إلا راتبة الفجر كما سبق، راتبة الفجر تقرأ بعد الفجر لأكديتها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم